والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
يا أبا بكر، هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. الآية وإن منهم يعني ممن سبق ذكره. ما المراد بهم؟ قيل اليهود وقيل اليهود والنصارى. لفريق يعني جماعة منهم وليس كلهم، لأن منهم من ليس كذلك ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل الصالحات. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. يلون ألسنتهم، اللي خلي الشيء ولفه، مثل ما تقول لوى الحبل، لوى الثوب، لوى عنقه، لويت رقبته، يعني لفها. يلوون ألسنتهم يعني كلامهم، لأن الكلام مصدره اللسان. يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني بما عندهم من الكتب. وهل المراد لي كلام الله جل وعلا أو أنهم يدخلون فيه ما ليس منه ويأتون به على سبيل التجويد والضبط كأنه جزء من الآية؟ وإلا فالتوراة والإنجيل كلام الله جل وعلا، كما أنه تكلم بالقرآن وتكلم بالزبور. فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله جل وعلا، لكنهم أدخلوا في التوراة وأدخلوا في الإنجيل ما ليس منهما ونسبوه إليهما ونسبوه إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا وكل إلى أهل الكتابين حفظ كتابيهما، فما قاموا بذلك وتلاعبوا به لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه، فهو والحمد لله بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو جل وعلا لم يكن حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما حفظه جل وعلا بذاته. والله حفظه وصانه، ما تمتد إليه أيدي المحرفين المؤولين، في كلام الله محفوظ، ومن تعرض له لا بد وأن ينفضح، يفضحه الله جل وعلا على رؤوس الملا ويبين للناس خطأه وما أدخله. أما التوراة والإنجيل فلحكمة يريدها الله جل وعلا، ولأنه يريد نسخها جل وعلا، وابتلى بهذا أهل الكتابين فزادوا ونقصوا وحذفوا، يلوون ألسنتهم بالكتاب. قيل إنهم يدخلون في التوراة والإنجيل ما ليس منهما، ثم يقرؤون ما قبلها وما بعدها وما أدخلوه كأنها كتاب واحد، كأنها آية واحدة. ألسنتهم بالكتاب، ألسنة جمع لسان، واللسان رؤيا في كلام العرب مذكر وهذا هو الغالب، ورؤيا مؤنث، وإذا وجمع المذكر فيه ألسنة، لسان ألسنة، هذه ألسنة. وجمع المؤنث على أن لسان مؤنث ألسن، كأنه بعكس الحال، فالجمع فيه تاء إذا كان مذكر، الجمع للمؤنث خال من التاء ألسن، والمراد الكلام، لأن الكلام مصدره اللسان. يلوون ألسنتهم بالكتاب، والمراد بالكتاب التوراة، إن من يقول إن المراد اليهود خاصة، أو التوراة والإنجيل، والمراد الجنس، الكتاب، الكتاب المنزل من الله جل وعلا، إن من يقول المراد اليهود والنصارى، لتحسبوه من الكتاب، يعني يأتون به كأنه من كلام الله، فيستدلون على باطلهم بما يقولون هذا من كلام الله، وهم قد أدخلوا فيه ما أدخلوا. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، والحقيقة والواقع أنه ليس من الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، وإنما هذا عيب من عيوب اليهود والنصارى، وذم لهم بافترائهم الكذب على الله جل وعلا، ما يقولون هذا من عندنا أو من استنباطنا أو من فهمنا، كما يقول بعض علماء السنة فيما يستنبط من الاستنباطات، يقول هذا من فهمي ومن استدراك ومن تصوري، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. والإنسان إذا لم يجزم بالصواب يبين الحال، بخلاف ما إذا كان نص في القرآن والسنة، هذا لا مجال للشك فيه، لكن إذا كان مبني على اجتهاد فالمجتهد يقول ذلك، يقول هذا اجتهادي وهذا ما وصل إليه فهمي،
إن كان صواب فمن الله جل وعلا هو الذي وفقني لذلك، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. ورسوله صلى الله عليه وسلم يوجه الخارجين للجهاد في سبيل الله، يقول إذا طلبوا منكم النزول على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلوا، وإنما انزلوا على ذممكم، لأن المرء قد يخطئ قد يتعدى، فإذا تعدى وكان تعدي خيانة لذمة الله ورسوله هذا خطر عظيم، أما إذا كان ذمته هو فهو أخف، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب، يعني يفترون الكذب على الله وينسبون كذبهم وافتراءهم إلى الله جل وعلا، والحقيقة والواقع أنه كذب وهم يعلمون ذلك. يعني لو كان نسبتهم هذا إلى الله نتيجة جهل أو تأول أو استنباط، لكنهم يعلمون حقيقة الواقع أنه كذب ويقولون هو من عند الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذلك. هذا بيان لمخازي وعيوب اليهود والنصارى، وتحذير للأمة ولعلماء المسلمين من أن يسلكوا مسلكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كثيرا من عيوب اليهود والنصارى حتى لا نغتر بهم ولا نأخذ ما أخذوا، ولهذا نهانا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم حتى في العادات، في اللباس، في الركوب، في الأكل، في الشرب، في كل ما يفعلون، حتى وإن كان من العادات ولم يكن من العبادات فلا نتشبه بهم. نهانا عن التشبه باليهود والنصارى وحذرنا صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه في الظاهر يدل على المودة والمحبة في الباطن والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فهو جل وعلا يحذر عباده المؤمنين من أن يسلكوا مسلك أولئك الظالمين الذين ضلوا عن الصراط المستقيم بهذا الافتراء والتحريف. وإنما المرء يكون واضحا جليا يذكر الآية أو الحديث ويبين استنباطه منها جليا. ولا يفتري على الله الكذب، لأن كذبا على الله وكذبا على رسوله ليس كالكذب على غيرهما، كل كذب منقوط، لكن يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يعني مآله إلى النار. فلا يعزم المرء على ما يستنبطه أو يأتي به ويقول هذا من عند الله، هذا هو ما دل عليه كتاب الله، وربما لا يكون كذلك.
يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبون إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنه قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال مجاهد والحسن: يلمون ألسنتهم بالكتاب أي يحرفونه وهكذا. والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يحرفون ويزيلون، وليس أحد من الخلق وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من الله من كتب الله، لكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كثير من الناس يقومون بأكثر من عمره ليلة 27 ويقولون ليلة القدر خير من 1000 شهر،
هذا من العبث والمناسك والتلاعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فتكرار العمرة باليوم أو بالليلة هذا عبث ما فعله السلف، ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أحدثه الخرافيون وسلك بعض الناس وسلكهم في هذا والعياذ بالله. ويحرص الشيطان على هذا الفعل، الشيطان يحث الإنسان على العمل وإن كان ظاهره الصلاح، لكن إذا كان مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان اللعين يحرص على البدعة ويحبها وينشط عليها أكثر من حرصه على المعصية، لأن العاصي يعصي الله جل وعلا وهو يعرف أنه مخطئ، فحري به سرعان ما يقول: استغفر الله واتوب اليه، ويندم على ما فرط منه فيغفر الله جل وعلا له. لكن المبتدع والعياذ بالله ما يقول استغفر الله، لانه يرى انه اتى بما لم يات به الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح. يعني اذا اتى بعمرتين او ثلاث في ليله واحده هل يقول استغفر الله انا مخطئ؟ لا، تصور انه اتى بشيء عظيم سبق الاولين والاخرين الى هذا الفعل ويتمجح بهذا، وهذا سرور الشيطان. الشيطان يسر من الفعل الذي لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم استهواء الشيطان واستغواءه له، يعرض عمله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وهما والحمد لله محفوظان. يعرض فعله على فعل السلف، على فعل الخلفاء الأربعة، على فعل الصحابة رضي الله عنهم، ينظر هل فعل هذا موافق عليه، فنعم يحمد الله على ذلك. يحث النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما يملك وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو تصدق الإنسان بكل ما يملك قلنا خيرا فعل، اقتديت بخيار هذه الأمة. وأتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله
وتصور رضي الله عنه أنه في هذه المرة يسبق أبا بكر، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما وعد الله جل وعلا به ووعد به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما بقي شيء. وقال لعمر: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: الشطر أو النصر. فعرف بهذا أنه ما يسابق أبا بكر رضي الله عنه. فالإنسان إذا أكثر من العمل الصالح الوارد في السنة على العين والرأس، أحيا ليلة 27 مثلا، ليلة 28، ليلة 29 بقراءة القرآن، بالذكر، بالصلاة، بالاستغفار والتسبيح والتحميد، بفعل الخير، مساعدة محتاج، عمل ينتفع منه الغير، يقال تشكر على هذا، هذا عمل صالح جليل. لكن يحييها بالبدعة؟ لا، ما له ثواب، ويكون آثم ومرغم للشيطان ومرغم لربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني وصلي، يعني اقتدوا بي. فهذا الذي يعتمد أكثر من عمرة في الليلة الواحدة، هل اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ويرى في نفسه أنه أتى بشيء أفضل وأكثر مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري أيها الإخوة من استهواء الشيطان وتضليله، فهو يزكي ويسوق ويدفع المرء لأن يأتي بالعمل، والجاهل المسكين يرى أنه عمل صالح، بينما هذا من إيحاء الشيطان: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عليك بالسنة واحذر البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتكرار العورة في ليلة واحدة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله. والشيطان اللعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله يأتي إلى قلب العبد فيشمه فيدرك ميوله فيصرفه عن الحق من حيث يميل، ما يأتي إلى الرجل المحافظ على الصلاة ويقول: اترك الصلاة، تخلف عن الصلاة، صل يوم واترك يوم، ما يعرف أنه ما يطيع في هذا، لكن يأتيه من ناحية رغبته يدخله في الصلاة ويخرجه منها بلا شيء، إما بمسابقة الإمام وإلا بمقت كثير من الناس وذمهم وسبهم، وإلا بشيء ما من الأفعال التي يخرجه عما هو فيه. يأتي إلى الضعيف في العمل الصالح يثبطه، وهكذا. فهو شيطان لعين، وأقسم بعزة الله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو حريص على إغواء بني آدم كل فيما يناسبه، وطرق الغواية كثيرة، وطرق الضلالة كثيرة، وطريق الحق واحد هو الصراط المستقيم الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وطرق الغواية والضلالة أكثر من أن تحصى، ما تحصى، لأن أي طريق يخرج عن طريق المستقيم فهو طريق غواية وضلال، وما أكثرها، وخاصة في آخر الزمان في وقتنا هذا. وتجد أهل الطرق الضلالية كل واحد يكفر الآخر، كل واحد ينقص الآخر، وكلهم على ضلال. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وكلهم هؤلاء يدعون الإسلام مسلمون وليسوا بكفار حقا، لأن المراد بالأمة والله أعلم أمة الإجابة الذين استجابوا الذين يصلون للقبلة. سيفترقون على 73 فرقة وكلها تستحق دخول النار، وليس المراد والله أعلم التخليد في النار، لأن هؤلاء المسلمون يستحقون النار إلا واحدة هي على السنة والجماعة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وما أكثر الفرق هذه الأيام، فليحذر المسلم طريق الغواية والضلال والهلاك بتسويف وإيحاء من الشيطان بأنه على الحق وأنه يعمل.
يقول السائل: ما الفرق بين المعجزة والكرامة، وكيف يتبين للمسلم أنه ولي؟
المعجزة ما يجريه الله جل وعلا على يد رسول من رسله ونبي من أنبيائه، مثل هذا القرآن العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، اسمه عليه الصلاة والسلام ما يعرف كتابته ولا يعرف قراءته، ما يقرأه، وأتى بهذا القرآن العظيم الذي تحدى الإنس والجن بأن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، فما استطاعوا، وهم الفصحاء البلغاء أمراء الشعر والبلاغة والفصاحة، تحداهم ما استطاعوا لأنه كلام الله جل وعلا. أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذه معجزة. وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات مثل انشقاق القمر، ومثل نبوع الماء من بين أصابعه، ومثل سلام بعض الشجر والحجر على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمر به، هذه معجزة. وكثير معجزات صلى الله عليه وسلم ولها مؤلفات يعتنى بها العلماء رحمهم الله. والكرامة ما يجريه الله جل وعلا على يد ولي بدون أن يقول أنا ولي، اللي يقول أنا ولي ويجري على يدي كذا وكذا وكذا هذا أقرب ما يكون أنه شقي وشيطان، وإنما الولي يجري الله جل وعلا شيئا على يديه وهو لا يتبجح بهذا ولا يذكره، وربما يخفي كثير من الأمور التي تحصل له من كرامة الله جل وعلا، هذه كرامة الولي. أما إذا كان ممن يتمجح بهذه الأمور فالغالب أنه ليس بولي وإنما هو عدو.
سائل: جمعت قدرا من المال من عملي وبلغ النصاب منذ حولين ولم أخرج الزكاة، فما الحكم في ذلك؟
الواجب أخي المبادرة إلى براءة الذمة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن جحد الزكاة كفر، ومن اعترف بها ومنعها بخلا أخذت منه قهرا. والحمد لله أنه بإمكان الإنسان الاستدراك، لأن هذا حق لله جل وعلا ودين لله جل وعلا عليك، فأخرت الحق فبادر بأدائه. وعليك أخي أن تنظر وتحاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح، وتنظر من حين تم النصاب الى 8 سنة تخرج زكاة سنة، يعني قبل ما يتم النصاب ما عليك شيء، فاذا تم النصاب فتبدأ الحول، فاذا تم الحول من تمام النصاب تخرج ما جمعته من المال، ثم الحول الثاني كذلك وهكذا. واذا احتطت واخرجت اكثر مما يجب عليك فانت مصاب على هذا وصدقه، ما وافق انه واجب فهو الواجب، وما زاد فهو تطوع.
ان طواف التطوع هل يلزم 7 أشواط او يكفي 3 أو 4؟
الطواف ايا كان حكمه واجب او ركن او تطوع او طواف نسك كله 7 أشواط، ما يقصر عن 7. ركن من اركان الحج كطواف الإفاضة، ركن من اركان العمرة طواف العمرة، واجب من واجبات الحج كطواف الوداع في الحج، طواف نسك للقادم الى مكة بحج مفرد او قارن يستحق ان يطوف طواف قدوم يسمى وهو طواف نسك، طواف تطوع مطلقا في كل وقت طواف تطوع نفل، وكل هذا يكون 7 أشواط. واذا اقيمت الصلاة وانت في طواف ايا كان نوع هذا الطواف واجب او ركن او تطوع تدخل مع الامام، فاذا انتهت الصلاة فاكمل طوافك، اذا كان واجب او ركن يجب اكماله، واذا كان تطوع فانت امير نفسك، ان شئت اكمله لك ثوابه، وان شئت ان تخرج وتقطعه فلا بأس عليك، لانه يجوز للانسان اذا دخل في تطوع ان لا يتمه، الا ان الافضل اتمامه، لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، فالحج والعمرة يجب اتمامهما ركنا او تطوعا، وما عدا هذا من اعمال التطوع فالمرء امير نفسه.
يقول السائل ما حكم رجل اعتكف في المسجد لا يصلى فيه الجمعة بحجة أنه سيقوم بصلاة الجمعة خلال اعتكافه فقط؟
يجوز للإنسان أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا يلزم أن تقام فيه الجمعة، بل يخرج المعتكف إلى الجامع الذي تقام فيه الجمعة ويصلي فيه، ولا يجوز له أن يجمع هو وحده أو من معه في الاعتكاف، وإنما يخرج للجمعة لا بأس عليه، ولا يلزم أن يعتكف في مكان تقام فيه الجمعة، كأن يكون مسجد المسجد الذي بجوار بيته لا تقام فيه الجمعة فيعتكف فيه لأجل اتصاله ببيته وأهله وسحوره وفطوره ونحو ذلك ووضوعه وهكذا، فلا حرج عليه أن يعتكف في أي مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يصح للرجل أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة.
يقول السائل وهل يسوغ للمسلم ان يقول انا سلفي وهذا، وهل هذا
هذا لا يخلو ان كان يخبر عن مذهبه انه على مذهب السلف الصالح فهذا لا باس به، واذا كان يتبجح ويخاصم بهذا فربما يكون بعيد عن السلف.
يقول السائل: أتيت من السودان وأحرمت قبل الميقات من البحر قبل الميقات يلملم.
لا حرج عليك، يجوز الإحرام قبل الميقات، إلا أن الأفضل الإحرام من الميقات. وإلا فقد ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أحرموا قبل الميقات، ومعنى هذا يدل على أنه جواز يجوز، لكن الأولى أن لا يحرم الإنسان إلا من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحاذاته، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يحرم قبل الميقات ثم يقع في حرج يريد أن يعدل عن إحرامه هذا لسبب من الأسباب ولا يستطيع ما دام دخل في النسك. الإحرام قبل الميقات جائز، لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الإحرام عن الميقات.
يقول: ما حكم الحجاج، ما حكم الذين يمرون الكعبة والمعتمرين والحجاج بالهاتف الجوال؟
لا يجوز التصوير، وقد جاء في الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأول شرك حدث في الأرض بسبب التصوير، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فالتصوير محرم، وأجاز بعض العلماء ما كان منه للضرورة كصورة الجواز والتابعية والبطاقة ونحو ذلك من الأشياء التي المرء محتاج إليها ضرورة ولا يعطاها إلا بصورة، قالوا هذا مرخص له لأنه مضطر لذلك، وما عداه فلا يجوز.
يقول السائل: جئت من المغرب وأديت العمرة وأريد أن أؤدي عمرة أخرى، هل يجوز لي ذلك؟
ما دام أن الله جل وعلا من عليك وأنعم بأداء العمرة فلا تكرر وأنت في مكة، وإنما أكثر من الطواف بالبيت إذا تيسر لك ذلك، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى المدينة أو الجدة أو غيرهما وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة إن شئت، وأما وأنت بمكة لا تخرج للتنعيم ولا لغيره لتأتي بعمرة.
يقول السائل: هل عامة اليهود والنصارى مخلدون في النار؟
لا شك أن من بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه خالد مخلد في النار وكافر. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واجب على الثقلين الجن والإنس، فمن لم يؤمن به من اليهود والنصارى بعد علمه بذلك فإنه لا شك أنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله.
السلام عليكم. يقول السائل: توفى رجل عن بنتين وأب وأم وثلاث أخوات شقيقات،
للبنتين الثلثان وللأب السدس وللأم السدس، يقول: وقام الوالد بعمل من بنتين مقام وليهما. نعم، هو وليهما بعد أبيهما، ما دام أن أباهما توفي فالجد له الولاية على بنتي ابنه.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لبعض المؤسسات الخيرية مع العلم أنها تخصص حسابا لزكاة المال؟
نعم، إذا كانوا على استعداد لصرف الزكاة في مصارفها، لأن بعض المؤسسات أو أكثر المؤسسات الخيرية عندها مصرف للزكاة ومصرف لغير الزكاة لصدقة التطوع، فالتي عندها مصرف للزكاة يجوز أن تعطيها زكاة مالك، وإذا توليت أنت صرفها للمستحقين فهو أولى. إذا عرفت المستحقين وصرفتها لهم فذلك أولى.
يقول السائل: زوجتي كانت تعاني من مرض السرطان وقد طلبوا منها الأطباء عدم الصيام، فما الفدية وكيف تكون وهل تعطى مجتمعة أو متفرقة؟
إذا قرر طبيبان مسلمان بأن الصيام يضر هذا الرجل أو هذه المرأة أو يؤخر برأهما، أو أن الإنسان يجد من نفسه عدم القدرة على الصيام فلا يصوم، هو ذو حل والحمد لله. ثم إن كان مرضه هذا عارض يرجى برؤه فلا يجوز أن يطعم على الصيام، وإنما يقضي متى ما من الله عليه بالشفاء. أما إذا كان يعرف من نفسه أو قرر الأطباء بأن هذا مرض مزمن غالبا ما يستطيع صاحبه أن يصوم مستقبلا، فهذا يحسن أن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم، 45 كيلو من قوت البلد عن 30 يوما. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه الذي طال عمره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الأخيرتين من حياته وهو عقله مدرك رضي الله عنه، كان ما يستطيع الصيام، فإذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر. فإذا كان هذا المرض لا يرجى ضره فيتصدق عن كل يوم مسكين، وسواء أخرجها عن كل يوم مسكين كل يوم مثلا جزء، أو أنه جمعها في أول الشهر وأخرجها، فلا بأس عليه في هذا وهذا والحمد لله.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لعمي وهو رجل معيل ودخله قليل؟
إذا كان من الفقراء فيعطى، لأن العم يعطى من الزكاة بخلاف الأب والابن والبنت، هؤلاء والأم ما يعطون من الزكاة، إذا قصرت بهم النفقة تعطيهم من حر مالك. وأما العم وغيره ممن لا ترثه أنت فتعطيه من زكاة مالك، تعطيه الزكاة وتعطيه صدقة التطوع إذا كان فقير.
يقول السائل: هل طلب الدعاء دعاء المرء يعتقد أنه من الصالحين يعتبر نوع من التوكل إلى غير الله تعالى؟
لا، ليس من باب الاعتماد على الله، وإنما هذا من فعل الأسباب، وطلب الدعاء من الصالحين حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر رضي الله عنه في العمرة لاعتكاف في المسجد الحرام ليلة، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك. يقول: فكانت تعدل عندي الشيء الكثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مني أن أدعو له. فطلبك الدعاء من الصالحين مباشرة، يعني من شخص موجود تخاطبه، تقول: يا أخي لا تنساني من دعائك، ادعو لي جزاك الله خيرا، ونحو ذلك. هذا حسن ولا بأس. يقول: ما الفرق بين الفرقة والجماعة؟ لا بأس، الجماعة مجموعة من الناس، والفرقة مجموعة من الناس.
يقول السائل: هل يجوز حامل القرآن في صلاة التراويح مع الإمام؟
إذا كان لحاجة فلا بأس، وإلا فلا ينبغي لغير الحاجة، وإنما على الإنسان أن ينصت ويصغي لقراءة الإمام ولا يتابع، إلا إذا كان الإمام في حاجة إلى أن يمسك المصحف خلفه ليفتح عليه فلا بأس بهذا. يقول: هل تجوز محبة الساحر والمشرك؟ لا يا أخي، محبة قلبية لا تجوز، وإنما يجوز إحسان المعاملة مع المشرك، تحسن المعاملة معه وتدعوه إلى الله، وكذلك الساحر تتلطف به وتدعوه إلى الله جل وعلا. فهناك فرق بين حسن المعاملة وبين المحبة. المحبة لا تجوز لمن حاد الله ورسوله، وقد يجتمع في الشخص المحبة والبغض، تحبه من ناحية وتبغضه من ناحية، تحبه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبغضه وتكرهه لأنه يقع في المخالفات، يقع في المنكر، يفعل بعض الكبائر، تكرهه وتبغضه لهذا.
يقول السائل: أنا كنت أكثر من الحلف في السنوات الماضية، وفي معظم الأحيان كنت جاهلا بحكم اليمين اللغو، والآن أريد التوبة، فهل علي كفارة، علما أنني لا أستطيع إحصاء عدد ما حلفت؟
الأيمان ألغو اليمين ليس فيها شيء والحمد لله، واليمين التي تحلف على أن تفعل ولم تفعل، واليمين التي تحلفها على أن لا تفعل وفعلت، هذه فيها الكفارة. واليمين الغموس فيها التوبة ورد الحق إلى صاحبه، والتي فيها الكفارة إذا كنت تعرفها فتؤديها، ما تعرفها تؤدي حتى تظن أنك أبرأت ذمتك. وإذا زدت في الكفارة يعني عليك كفارة 10 أيمان وأخرجت كفارة 100 يمين فذلك خير.
يقول السائل إذا وكلت الفقيرات يشتري كيس أرز الخاص بصدقتين ثم من قلت له يوم العيد خذه وتصدق وتصدق به وتصدق به.
إذا وكلت الفقير بأن يشتري لك صدقة الفطر ويأخذها أو يأخذ منها ويعطي بعضها لغيره مثلا حسب ما تقول له فلا بأس بهذا إذا كان محل الثقة. إذا كنت تثق به بأنه لا يأخذ الدراهم وإنما يشتري كما أمرته ويأخذ ما أذنت له في أخذه ويتصدق ويعطي مالا ما خصصته لغيره فلا بأس بهذا، لأنه يجوز للمسلم أن يوكل أخاه المسلم في هذه الأفعال حتى وإن كان من أهل العلاقة ومن أهل الصدقة.
عندي أخوان مريضان عقليا وأريد أن أقوم بعمرة لهما فهل يجوز؟
ما دام أنهم مريضان عقليا فلا، لأنهم غير مكلفين وأنت أحوج بالعمرة لنفسك، أنت أحوج بالعمرة لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فهم لا ذنوب عليهم وغير مكلفين.
يقول السائل كم نصاب زكاة النقود الورقية؟
نصاب الزكاة بالذهب والفضة، نصاب الزكاة بالفضة 56 ريال بالريال السعودي الفضة، ثم ينظر بالورق كم تساوي، يعرف ذلك أهل الذهب والفضة أهل الصاغة. فمثلا 56 ريال كانت في السابق 56 ريال ورق، وثم زاد قيمة الذهب والفضة زادت قيمته، وهكذا فهو يرتفع وينخفض، لكن النصاب 56 ريال 56 ريال بالريال الفضة، ويعرف الصاغة كم قيمة 56 ريال بالورق وهو النصاب.
يقول السائل هل يجوز إعطاء الزكاة للأب والأم؟
لا يا أخي، الأب والأم لا يعطون من الزكاة، وإنما تعطيهم من حر مالك إذا كانوا في حاجة إلى النفقة ما يستطيعون الإنفاق على أنفسهم فتعطيهم من مالك ولا تعطيهم من زكاتك. كذلك لا تعطي الزكاة لمن ترثه أنت، مثلا أخوك الوالد غير موجود وليس له أولاد يحجبونك من الميراث، فأنت ترث أخاك مثلا فلا تعطيه من الزكاة.
يقول السائل هل يجوز الطواف بين الصفا والمروة تطوعا؟
لا يا أخي ما يسوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف بين الصفا والمروة تطوعا وقال خذوا عني مناسككم، وإنما الطواف بالبيت هو الذي يسوغ أي وقت شئت. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وأما الطواف السعي بين الصفا والمروة فهذا 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة فقط.
الله بولده فذبحت ذبيحة، وأحمد ونويت إن تيسر لي أن أذبح وأحمد مرة أخرى، فهل هذا جائز؟
نعم، يستحب العقيقة عن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشات، ولا يلزم بالشاتين أن يذبحا في وقت واحد، وحسب ما يتيسر للإنسان، وهي ليست بواجبة وإنما هي مستحبة وليست بواجبة. فإذا عق بشاة الآن ثم بعد فترة ذبح الشاة الأخرى فحسن فلا بأس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.